أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مررت بسماء إلا وأهلها يشتاقون إلى علي بن أبي طالب، وما في الجنة نبي إلا وهو مشتاق إلى علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضائل الخمسة من الصحاح الستة، المجلد الثالث صفحة 108. كان الحديث والكلام في بحث القضاء والقدر، وقلنا الشبهة التي طرحت والمحور الرئيس في هذه الإشكالية وهذه الشبهة هو أنه كيف نوفق بين كون الإنسان مختارا وبين قضاء الله وقدره. كيف أقول بأنني أنا مختار وأن ما يقع في هذا الكون بقضاء الله ماذا وقدره؟ نحن ذكرنا مقدمة لأجل علاج هذه الشبهة، وهذه المقدمة مهمة، حيث ذكر المصنف حفظه الله أنواع العلل التي يمكن أن تتصور. أولا، أن تكون هناك علل ماذا منضمة مع بعضها البعض، تكون في مستوى واحد وفي سطح واحد تتكاتف تنضم مع بعضها البعض لإنتاج ماذا أو لخروج هذا المعلول مثلا، كانضمام الهواء والماء والأسمدة والشمس إلى غير ذلك في خروج هذه النبتة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لا، أن تكون هناك ماذا علل لكن على نحو التناوب. أحسنتم، علل على نحو التناوب، كل علة ماذا متخصصة لحالة من الحالات أو لمستوى من المستويات، كما حركات الطائرة مثلا كما يمثلون له بهذا التمثيل، أو لا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو ماذا؟ أن يكون هناك ماذا علاقة ترتب ماذا ترتب بين هذه العلة مع تلك العلة، يعني العلة السابقة لا يمكن أن تؤثر حتى تتحرك ماذا أو العلة اللاحقة لا يمكن أن تتحرك وأن تؤدي دورها إلا بعد ماذا؟ بعد العلة. أحسنتم، بعد العلة السابقة، كمثل مثلا إما بحركة الكرات هذا الذي تحرك بعضها البعض، أو حركة ماذا اليد مع القلم مع الورقة مع الكتابة. هذا المعاني الثلاثة، قلنا هذه المعاني الثلاثة كلها لا تنسجم مع ماذا؟ مع علاقة ماذا العلية مع الله سبحانه وتعالى. الله لا يمكن العمل الذي يقع من الإنسان يقع على نحو الانضمام بين الله وبين من؟ وبين العبد. أحسنتم، هنا إذا قلنا هذا إذا قلنا بذلك يكون العبد ماذا؟ شريك المولى، أو المولى شريكه في الفعل، هذا خطأ غير صحيح. ولك ذلك المعنى الثاني بأن العبد له مستوى معين والله له هذا مستوى معين، مثلا نصف العمل عليه ونصف العمل عليه، هذا هو نفس الكلام والكلام. الأمر الثالث ماذا؟ هل التصور الثالث لا يمكن قبوله لأنه لا توجد علاقة حقيقية وجودية بين اليد والقلم مثلا، لأن القلم له وجود مستقل واليد لها ماذا وجود مستقل، ولا توجد علية ومعلولية أساساً بيناتهم. نعم، إذا اجتمعا وتحركت اليد تحرك ماذا بالتبع في القلم، توجد علاقة انفصال. فيمكن أن نتصور ماذا علاقة المعلول وهو الإنسان مع التي الحقيقة هو الله بهذا المعنى، بل أكدنا هذه الحقيقة بأن علية الله سبحانه وتعالى وكونه علة ماذا كون معلوله ماذا عين الرفض والفقر والحاجة، بل قلنا عين الفقر والحاجة. لاحظوا، أكدنا عليه كثيرا في بحث التوحيد الاستقلالي والتوحيد الأفعالي بأن هذا العبد وما يسر منه ماذا مرهون ماذا بالله سبحانه وتعالى، قائم بالله، لا يمكن أن يفصل عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، لا في وجوده ولا في بقائه واستمراريته. إذن المعاني الثلاثة غير قابلة ماذا لتصوير معنى ماذا معنى العلاقة بين فعل الله وبين فعل من العبد. لاحظوا هذه النكتة. ومن هنا هؤلاء الذين لم يأووا إلى ركن أهل البيت سلام الله في فهم هذه الأمور العقائدية، إما وقعوا في الجبر أو وقعوا في ماذا في التفويض. ومن هنا أهل البيت قالوا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. القسم الذي ذكره المصنف للتقريب علاج الشبهه ماذا؟ قال بانه هذه العلال ماذا؟ تكون بان هذه نفس الانسان، لاحظ نفس الانسان وفعل الانسان وإرادة الانسان واختيار الانسان كله ماذا؟ مربوط بمن؟ بالإذن والإرادة الإلهية. ولكن فعل الإنسان كيفما اتفق أو لا فعل الإنسان بشرط ماذا؟ بشرط الاختيار، أحسنتم. يعني الله سبحانه وتعالى من ضمن قوانينه في هذا النظام ماذا؟ أن جعل الإنسان ماذا؟ مختار. وبما أن الإنسان وجوده وكل ما يحتاجه من الله ومدده وطاقته واحتياجه كله من الله سبحانه وتعالى، فلا يستغني عن الله. ولكن في عين هذا عدم الاستغناء عن الله هو ماذا؟ هو مختار. يعني مثلا هذا الانسان مثلا باب التغريب طبعا ولله مثل الاعلى، ان تصنع جهازا ماذا وتعطيه كل شيء ومن ضمن ماذا تعطيه ماذا؟ ان يتحرك باختياره. الان ما تجد مع بعض الصناع الان مثلا يصنع لك جهاز الي او كذا او مفكره او مثلا شيء معين مبرمج يصنع كل شيء، يعطيه المدى، يعطيه الطاقة، يعطيه الحيوية وإلى غير ذلك، مع ماذا يعطيه كذلك؟ أن يكون ماذا مختارا في الحسابات في النتائج وفي الثمرات وإلى غير ذلك. مثال تقريبي من هنا تتضح هذه المسألة بأن العلاقة بين الله وبين عبده علاقة ماذا؟ علاقة العلة والمعلول على نحو الحقيقة، على نحو الاعتبار أو على نحو التناوب أو على نحو ماذا؟ الانضمام، او على نحو العلاقة الغير وجودية كعلاقة القلم مع اليد. لا، حقيقة هذا الانسان المعلول مرتبط بكل وجوده بعلته، ولكن كيف ما اتفاق ولا مربوط بماذا؟ مع زائد مع ماذا؟ مع اختياره. فاذا اثبتنا الاختيار يكون هذا العبد ماذا؟ مختارا، ولا توجد شبه، ولا توجد اية ماذا؟ اية شبهة للجبر والتفريض والاضطراب، بل يكون هو عين ما مربوط بفعل الله. هذا الفعل عين انه ينسب حقيقة لله، ينسب حقيقة لمن؟ للإنسان. تقول هم صلاتي والله أعانني على هذه الصلاة، ماكو مشكلة. نعم هذه الصلاة لم تقع إلا ماذا؟ إلا باختياري، ولكن مددها وطاقتها وفيضها من؟ الله سبحانه وتعالى. مثال يذكره اللي هو باب التقريب للفكرة، مثال عرفي يذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة. الشيخ المفيد يذكر هذا المعنى ومن المهم نستفيد معنى الرواية التي ذكرها الإمام علي سلام الله عليه. يذكرها سيد الحجر في كتاب التوحيد في الجزء الثاني صفحة 124. أنا فقط أنقل العبارة هنا، ينقل الشيخ المفيد عليه الرحمة، ينقلها من سيد الطباطبائي عن الشيخ المفيد. يقول سيد الطباطبائي عن الرحمة، يقول إشكالي يمثل لك هذه الحالة اللي ذكرتها الآن بمثال عرفي يكون أقرب لماذا؟ لذهنية الإنسان. أنا أقرأ لك وأوضح لك العبارة. قال: فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفية، يعني السيد المولى اللي عنده هذا عف، عنده إماء وعنده جواري، لاحظ مثل المولى من الموالي العرفية يختار عبدا، يلحق واحد عبد من عبيده، واحد محترم طيب خدوم كذا يختاره، ويزوجه إحدى فتياته، يعني إحدى الجواري اللي عنده يزوج هذا ويعطيه هذه أنا أزوجك إياها. لكن هذا الزواج أخرجه من حال العبودية ولا بعده عبد؟ بعد عبد، أحسن. واختار هذا العبد معضية زوجه من؟ هذه الجارية. العبد والجارية ملك لمن؟ للمولى هو اللي هو السيد. قال: ويزوجه إحدى فتياته ثم يقطع له قطيعة، يعني يعطيه مزرعة، ويخصه بدار وأثاث وغير ذلك، يزوجه ويعطي منزل ويعطي مزرعة ويعطي أثاث ويعطي كل شيء وأموال وغير ذلك، لاحظ، وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته إلى حين محدود، لأن مثلا وأجل مسمى. فإن قلنا إن المولى وإن أعطى لعبده ما أعطى وملكه ما ملك فإنه لا يملك. لماذا؟ لأن العبد هو في يده لمن؟ لمولى. لاحظ يا، يعني الآن كل شيء عنده، هو عنده زوجة وعنده دار وعنده أثاث، ولكنه في عين ذلك هو يملك، ولكن ملكيته ماذا؟ تابعة لملكية من؟ للمولى، لأنه في أي لحظة يستطيع أن يسلبه أو لا يستطيع. يستطيع لأنه مالك، يستطيع أن يفصله عن زوجته، يستطيع أن يأخذ البيت، يستطيع أن ماذا أن يرجع الأمر في أي لحظة من اللحظات، لأنه ليس ملك العبد، هذا في الحقيقة ملك من؟ ملك السيد. أحسنتم، لاحظ شوف العبارة. ومن لكه فانه لا يملك، واين العبد من الملك؟ لان العبد ماذا بالنظره الفقهيه؟ العبد ماذا؟ لا يملك. احسنتم. لاحظوا العباره، ما قريت هذا المطلب. قال نعم، فان قلنا ان المولى وان اعطى لعبده ما اعطى ومن لكه ما ملك فإنه لا يملك العبد، وأين العبد من الملك؟ كان ذلك قول المجبرة، لأن المجبرة ماذا تدعي؟ تدعي بأن الإنسان ماذا؟ الإنسان لا يؤثر لأنه ماذا؟ مجبر. أحسنتم. وإن كان لا العبد أو المولى ماذا جعل للعبد؟ المولى قال للعبد ماذا؟ أعطيك كل شيء وأنا أنعزل عنك، بعد مالي ماذا؟ أحسنت، ما لي تدخل فيك أبدا، أنت افعل ما تشاء وافعل ما تريد وهذا ملكك وأنا أنعزل عنك. هذا يصير مع القول من يصير؟ أحسنت، مثل قول المفوضة. لاحظ يعني المثال يجيب الشيخ المفيد يريد ما يوضح أولا مقصود المجبرة ومقصود من المفوضة عشان يتضح لنا مقصودنا. لاحظ عشان يتضح ماذا مقصودنا من لا جبرة ولا تفوض ولكن أمر بين أمرين تتضح على أساس القضاء والقدر. لاحظوا إياك. ولو وإن قلنا أن للمولى بإعطاء المال لعبده وتمليكه، يعني العبد المولى لما أعطى العبد المال وملكه وتملك جعله مالكا وانعزل عن المالكية وكان المالك هو العبد، كان ذلك قول من؟ قول المعتزلة. المعتزلة إذا المعتزلة ماذا تدعي؟ المعتزلة هكذا تقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطاني كل شيء وانعزل ماذا؟ أحسن، تفوض للأمر مع الأصل لا يتدخل، أو بعبارة أخرى كما يقولون بأن لو 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 مات الله لما ضر وجوده، لو ما ضر موته ماذا العالم والعياذ بالله. نعم نعم، هذا هو التفويض. نعم، يقول الآن هذا مقصودنا الآن، يقول ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين. إحنا لو جمعنا ماذا؟ ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا أن المولى مقامه في المولوية ماذا؟ مقام في المولوية، وللعبد مقامه في ماذا؟ في الرقية. وإن العبد إنما يملك في ملك المولى، فالمولى مالك في عين أن العبد مالك، فهنا ملك على مول، كان ذلك قول الحق الذي رآه أئمة أهل البيت عليهم السلام وقام عليه البرهان. كيف؟ إحنا ماذا نقول؟ نقول بأن هذا العبد هو ملك للمولى، جاءه هذا المولى قال لا أملكك هذه الزوجة، أملكك ماذا هذا البيت، أملكك هذا الأثاث، لكن ملكيتك وأنت حر التصرف فيه، لكن ملكيتك تابعة لمن؟ لملكيتي، فأنا ملكيتي في حالة أعلى منك، أنا ملكيتي محيطة بملكيتك، لكن أنك تملك أو لا تملك؟ تملك ولك الاختيار في التصرف، تنام متى ما تشاء تنام تأكل، متى ما تشاء تأكل مثلا زوجتك كذا أو كذا أو بيتك أثاثك إلى غير ذلك، فأنت ماذا؟ أنت تملك، ولكن ملكك ماذا؟ في عين ملكي، فلا تنفصل عني، ولست أنت ما لا تملك مطلقا كما تقول من؟ المجبرة. إذا أنت تملك ولكن ملكك في عين ماذا؟ ملكي، ولك الاختيار. يقول إذا اتضحت هذا المثال بهذا التقرير يأتي هذا المعنى بأن حينما يقول لا جبرة يعني ماذا؟ لا نقبل قول المجبر الذين قالوا بأن الإنسان مجبور، ولا تفويض لأن لا نقبل ماذا؟ أحسن الانعزال وقطع العلاقة التامة بين العبد ومولاه، تبقى العلاقة الحقيقية ماذا؟ هي علاقة العبد مع مولاه، ولكن تبقى على نحو ملكية، فأنت ملك لله، أنت ملك قل لله، ولكن في عيني أنك ملك لله أنت تملك الأشياء ولا تملك؟ تملك الأشياء، ولك أن تتصرف، ولكن لا تخرج هذه الملكية عن ملكية من؟ ملكية الله الحقيقية. واضح هذا المعنى؟ اساسا معنى الرب هو هذا، الرب القيوم الذي هو قائم بجميع شؤون عباده الذي لا ينعدل عنه. هذا مثال. مثال اخر لطيف يذكره من وبالتقريب كذلك سيد الخوي عليه الرحمه عن استاذي الشيخ النائين قدس الله نفسه الزكيه، يذكرون هذا المثال اللطيف من باب التقريب، تقريب لا جبر تفيد ولكن امر بين امرين، نفس تقريبا هذا معنى المثال. وهو ماذا يقول الانسان لو شلت يده؟ الله يدفع البلاء، انسان يده ماذا؟ مشلوله. هذه اليد المشلوله، هذه اليد المشلوله لاحظيات، اذا نقلنا صاحبها الى المستشفى هذه اليد المشلوله لا تتحرك، واذا لا تتحرك لا يمكن ان يصير منها لا خير ولا شر. طالب انتبه موضوعها، ما توجد حركه اساسا. لكن لما جاء الدكتور وضع الصدمات الكهربائيه او اللسعات الكهربائيه ما زرعت اليد تتحرك، فما دام الدكتور واضع يده على الزر الذي يفعل بالحركه او بالموجات الكهربائيه لمن؟ الى اليد، تجد اليد ماذا؟ تتحرك. فاذا هي بحاجه تامه الى من؟ الى الكهرباء، الى الدكتور يعني. فهي ماذا؟ تتكئ واعتمادها كله على من؟ على الدكتور. ولكن هذه اليد حره، ترى تصافح المرضى وترى ما تصافح يعني الذين ياتون للزياره وتعتني بهم مثلا، وترى ماذا؟ تضرب يتيم، تقتل بريء. فاذا واقعا لو جئت واقعا في التحليل بان هذا الفعل ينسب للدكتور حقيقه او لا ينسب؟ ينسب، لان مدن هو اساس ماذا؟ المدد والحركه. لان لولا الدكتور بعد استطاع يسوي شيء هذا خيرا او شر، لان المدد من؟ من الدكتور. فالفعل حقيقه ينسب لمن؟ للدكتور. وكذلك الفعل ينسب حقيقه لمن؟ للمريض اساس صاحب اليد، لانه هو الذي ما اختار هذا على ذلك، اختار ضرب اليتيم على المسح على راس اليتيم. فاذا الخير والشر هنا هل منسوب لمن؟ للعبد هم كذلك حقيقه. ما ادري واضحه الفكره؟ جدا مسألة دقيقة جدا. ومن هنا وقع نقول حقيقة بأن الفعل ينسب إلى الله لأنه هو المعطي وهو المفيض وهو الممد، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بإذن الله التكوين، هذا معناه بمدد الله وفيض الله. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكما كان عطاء ربك ماذا؟ محظورا. وهم كذلك ينسب إن هديناه نجدين إما شاكرا وإما كفورا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا جمع بين الآية القرآنية طبعا حقيقة ماذا؟ لا جبر ولا تفيض، ولكن ماذا؟ أمر بين، لا نقول كالمجبر إذا قال أصلا الإنسان مسلوب الإرادة فنقع في فخ الجبر ونكران المسؤولية وبالتالي عبثية الوجود، ولا نقع في من؟ في المفوضة الذين ماذا؟ أنكروا وألقوا ماذا؟ تأثير الله في الكون. مثل في الرواية عن الإمام علي سلام الله عليه واحد لما يقول ماذا؟ مساكين هؤلاء المجبر نسب لله القبائح، لان حتى المعصيه قالوا بان من الله، العبد ليس له في الامر شيء. والمفوضه ماذا؟ عزل الله عن سلطانه. والحقيقه لا جبر ولا تفويض، ولكن امر بين امرين. من هنا عباره للسيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكيه يقول، وعلى الثاني اللي هو يتكلم عن مساله ثانيه يقول للفعل يقول استنادا اليه تعالى لله من غير واسطة من جهة إحاطته، لأنه نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقتان بلا واسطة بلا تعدد، لأنه هو المفيض، لأنه هو المحيط، والله من ورائهم ماذا؟ محيط، وهو معكم أينما كنتم إلى غير ذلك. يقول من غير واسطة من جهة إحاطته به في مقامه، في مقام الله، لأنه المد والمفيض، كما أن له استنادا إلى فاعله الممكن. هم يسمى هذا الفعل يمان الى فاعله الممكن، ولا يلزم جابر. هل يقول هذا جابر؟ قال لا، لان احاطته تعالى بكل شيء احاطه بما هو عليه ذلك الشيء، والفعل الاختياري في نفسه ماذا؟ اختياري، فهو المحاط المنسوب تعالى والى العاب، لان الله ما يحيط الفعل بما هو فعل فقط، بل بما فعل ماذا؟ على نحو الاختيار. احسنتم، كما اكدت المقدمه. إذا فهمنا هذه اللغة واقعا يتضح بأنه مسألة القضاء والقدر الآن تأتي بعد، تتضح مسألة لا جبر تفيض ولكن أمر بين أمرين، تتضح مسألة ماذا؟ القدر، وهي من أهم المسائل. إذا القدر، القضاء والقدر ماذا يعني؟ بعبارة واحدة، القضاء والقدر يعني ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعل في هذا النظام قوانين وسنن هي قضاء الله وقدره. فمن أخذ بهذه الأسباب وصل إلى معالي الكمالات، ومن ترك هذه الأسباب انحط إلى تركات الجحيم. كيف؟ الآن مثال من قضاء الله وقدره أن هذا الدواء علاج لمن؟ لهذا المرض. فأنا الآن أصبت بهذا المرض، فالمفروض على قضاء الله وقدره ماذا؟ أسعى لأخذ من؟ ذلك الدواء، لأن الله قدر وقضى من أخذ بهذا الدواء ماذا؟ سوف يشفى. أحسنتم. فأنا إذا تبعت قضاء الله وقدره، يعني تبعت الأسباب الكونية التي جعلها الله في عالم النظام، نظام الإمكان، عالم الإمكاني عبارة عن ماذا؟ عن وقضاء الله وقدره، لأنه عبارة عن الأسباب التي ماذا؟ جعلها الله مترتبة في هذا النظام. فلو أنا أخذت بها، شوفي إذا تركت زاد مرضي سوءا أو ربما أدي إلى الفناء والهلاك. ومن هنا تجد جميع علمائنا المحققين ماذا يقرون بهذه الحقيقة، بأن معنى القضاء والقدر هو ماذا؟ هو نظام السببية، نظام العلية. هناك أسباب لو أخذت بها الأمة ماذا؟ وصلوا إلى كمالات عالية، ولا تركوها تتردد. من ضمن قوانين الله ماذا؟ وما كان الله مغيرا وما يغير الله ماذا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا قضاء الله وقدر، هذا قانون الله، هذا قضاء الله. مو هو قضاء الله القدر المفهوم ماذا؟ بالعكس، لأن كل سلبياتنا إذا نريد نخفف من قلواءها أو نريد مثلا نتخلص من تأنيبة شو نقول؟ قضاء الله وقدر. إنسان يرسب يقولون ماذا؟ قضاء الله وقدر. لكن لما ينجح يقولون قضاء الله وقدره. بالعكس يقولون هذا مجد واقعا. ما تلاحظوا هذا المعنى؟ امرأة ماذا تتزوج تعيش سعيدة مع زوجها، ما حد يقول قضاء الله وقدره. شو يقولوا؟ وقد احسنت الاختيار، اختارت انسان مؤمن وانسان كفو، وابوها وامها شاروا عليه بالصحيح، الاستقارة ممتازة، عرفت شخصيت. لكن لما تعيش شقية مع زوجها ماذا يقولون؟ قضاء الله وقدر. لا، قضاء الله وقدر هي الأسباب، لو أخذت بها ماذا؟ بما الله أرادها من أسباب واضحة عندك وصحيحة وصلت إلى تلك النتائج الصحيحة، وإذا تركتها وصلت نتائج ماذا؟ غير صحيحة. أنا الآن فقط عشان تكون الفكرة واضحة أنقل لك بعض كلمات جملة من الأعلام كالسيد الصدر علام المطهري. لا 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 عام يعني صار ما هو الاصطلاح السابق، يعني معنى القضاء والقدر على تعبير العلامة العلامة الطوطي قدس الله نفسه الزكية، إذا نظرت القدر بموافقة القدر نسبة العلة الناقصة إلى معلولها، إذا نظرت إلى القضاء نسبة العلة التامة إلى معلولها، لأن في العلة التامة حتمية الوقوع لأنها توفرت جميع الشراط وارتفعت جميع الموانع، فلا بد أن يقع الفعل. لكن كل هذا ناخذ عن نظام مال الأسباب، يعني أنا الآن لو هيأت جميع الأسباب واقعا وكافحت وجهدت حتما ماذا؟ أصل إلى نتائج. وإذا ماذا أنا تخلفت في أسباب شرائطي أو كتكسر، من هنا تجد بعض الروايات جميلة جدا بأن الله سبحانه وتعالى من الذين لا يستجاب لهم ولو دعوا ليلهم ونهارهم من رجلا في بيته يدعو اللهم أتني بالرزق، الله لا يأتيه بالرزق لأن هذا ماذا؟ خلاف القضاء والقدر. لا، قضاء الله وقدر أن تذهب إلى ماذا؟ إلى شوخ العمل والجهاد وطلب الرزق. كذلك ماذا؟ رجل ماذا؟ يدعو الله ماذا أن يخلصه من هذه المرأة الشقية مثلا، الله لا يستجيب له. لماذا؟ يقول لأنه أمرها بيدك فتستطيع أن تطلقها. وموجود في الروايات، لاحظ، وروايات كثيرة بهذا المعنى. واضح الفكرة؟ إذا لما نسألكم سؤال ما معنى قضاء الله وقدر في جملة واحدة تقول له قضاء الله وقدر يعني تلك الأسباب التي أودعها الله في هذا النظام، من أخذ بها ماذا؟ ظفر، ومن تخلف عنها خسر، غرق وهواها. نفس الشيء قضاء الله وقدر، من أخذ بأهل البيت كطريق إلى الله ماذا؟ وصل إلى الجنة. أحسنت. ومن ماذا؟ ومن تخلف عنهم غرق. هذا قضاء الله وقدر. لا، قضاء الله وقدر يعني ماذا؟ أمور محكومة علي قسم علي تصير، وهذا للأسف الثقافة اللي سيست سياسيا وأعطيت تلك مناهج ثقافية باطلة. حتى على مستوى التلفزيون يقول لك الإنسان مسير وليس مخير. ماري واضح النكتة دي. أنا فقط أنقل لك جملة من الأقوال طبعا الكلام جدا طويل يعني، واقعا الواحد بعد ما يستطيع اكثر من ذلك يعني، بس انا بضل انا اكد الحقيقه. هذا تحليل خاص، هذا تحليل العلماء سلام رحمه الله على الماضين وايد الباقي. لاحظ مثلا هم سنه وشيعه، طبعا سنه وشيعه هم يذكرون هذا المعنى. مثلا شيخ مثلا السيد جمال الدين الافغاني عليه الرحمه، لاحظ يقول السيد جمال الدين الافغاني له كلمه جميله، يقول وقعا اصلاح المجتمعات ترتكز اولا واخيرا على اصلاح العقائد. اذا اصلحت عقائد الناس اصلحت المجتمعات، ومن ضمنها اصلاح المفاهيم المغلوطه، وعلى راسها مساله القضاء والقدر. اللي الغرب يروج لها عشان يقول هذا قضاءكم وقدركم، قضاءكم وقدركم يحكموكم حكام ظلمة ويبتزون حقوقكم ويجيكم القوى الكبرى والغربية تسيطر عليكم، هذا قضاء الله وقال لا تحرك ساكن. وصحيح هذا ما يراد له. لاحظ يقول شيخ السيد، طبعا سيد جمال الدين الافغاني من العلماء الاجلاء من تلاميذ الشيخ الانصاري عليه الرحمه، من العرفاء الكبار اللي واقعا ضحى كثير يعني، يعني حتى يقول انه لم يتزوج لانه هذا كان بين دوله لدوله يحارب الاستعمار، وحتى قتل مسموما كما ينقل يعني. حتى السنة يعتقدون طبعا انه سني هو، شفتوا المسلسل اللي سووه عن جمال الدين الافغاني موجود، مسلسل مصري موجود يعني، يعتبرون سني هو، ما لكن احنا واضح انه شيء. اللي اخر شيء حال في مصر ومن تلاميذ محمد عبده المصري وجمله من التلاميذ اللي طلعوا وكذا. على كل حال يقول لا بد من حركه دينيه، شيخ اللي هو من هو سيد جمال الأفغان عليه الرحمة، لا بد من حركة دينية. حركتنا الدينية هي اهتمامنا بقلع ما رسخ في عقول العوام والخواص، مو بس العوام، حتى للأسف حتى بعض العلماء وبعض المثقفين، في عقول العوام والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها الحقيقي، مثل حملهم القضاء والقدر على معنى يوجب أن لا يتحركوا لطلب مجد ولا لتخلص من ذل، ومثل فهمهم لبعض الاحاديث الشريفه الداله على فساد اخر الزمان. متلاحظ تقول له غير امر ربنا منك، يقول له قال بعد الله قال اخر الزمان يصير كذي. نعم الذي ويدري بان هذا بيصير باختياره، مو لانه ما راح يامر بيصير كذي، ولو يامر ما يصير كذي، حرام الجاسوس. نعم على فساد الزمان الذي حمل على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح، فلا بد من بث العقائد الدينيه الحقه بين الجمهور وشرحها لهم على وجهها المناسب وحملها على محاملها الصحيحه التي تقودهم لما فيه خيرهم خير جناحهم. على كل حال من قبل مثلا كلام محمد عبد السني مثلا والكواكبي، هم نفس الكلام ينقله يعني تقريبا يعني قصدي مثلا نفس المعاني، ابن الباديه وغيره، لكن يهمنا الان كشف القطاع الشيخ محمد حسين الكاشف القطاع رحمه الله تعالى عليه، اللي توفى خلى الان 50 سنه وثلاثه من علماء النجف الكبار، وانا رمز من رموزنا الكبيره جدا له. اي احسنت. يتكلم لطيف يعني وقع له كلام جميل، يقول لاحظ يقول في مساله القضاء والقدر، كلما حاولت ان اتجاوز هذا المقام وأطوي هذه المباحث دون أن أخوض هذه اللجة، لجة القضاء والقدر، وجدت كأن دافعا يهزني ورقيبا علي من ضميري يستفزني إلا عن مشاطرتها بعضا من الكلام. حكنا عشان أتكلم فيه. ثم يقول، ثم تقريبا يكتب قرابة 50 صفحة في توضيح أن معنى القضاء والقدر ومعنى السببية، معنى نظام السببية الحاكم على نظام هذا الوجود. حتى يتكلم بعد ذلك يقول حينما عرفت، يقول أن الجد والسعي والطلب له مقام من الأهمية في الشريعة، الشريعة حثتنا على ماذا؟ على السعي والكرح، بل جعلت ماذا؟ الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله. قال حينما عرفت أن الجد والسعي والطلب له مقام من الأهمية في الشريعة الإسلامية وأنه من نواميس عمارة العالم، ولولا لاختل النظام وبطل الإتقان والإحكام، وأن شيئا من حديث القضاء والقدر والتوكل على الله والزهد في الدنيا لا يسل شيئا من ذلك العرش ولا يستم حاشية من ذلك الحصن المنيع، فسوف يتجلى لك خطل بعض الأقوال، يعني بطلان بعض الأقوال وخطأ الخطوات عن مدرجة الصواب ومحجة الحقيقة، والتوز أن لا يكون جرى القلم القائل بقوله جرى القلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون. لاحظ ذلك لأن الاتكاء على القضاء والقدر المعنى الذي يتعطل فيه الجهد الإنسان بطلب الرزق حيث كما ذكره الشعر وفي غيره من الفعاليات والنشاطات هو بنفسه مخالف سنة الله. يعني فهم من القضاء والقدر بهذا الفهم المغلوط هو مخالفة لمن؟ لسنة الله التي جعلها في الأرض، مخالفة لسنة الله في العلاقات السببية. ومن ثم فحري بالإنسان أن لا يعتمد ويتكل على القضاء والقدر وعلى ما في السماء من الرزق فيخالف سنة الله وكلمة الحسنى التي سبقت لعبادة نظرا لهم ورحمة بهم من ربط الأمور بأسبابها ودخول البيوت من أبوابها. فالإنسان حتم عليها أن يسعى لكن متكل على الله لا على سعيه. أنت اسعى متكل على الله بعضيا ناظرا إلى أنه تعالى هو الذي يسره للسعي وأوجد له الأسباب ومهد له السبل وأعطاه فريضة العاقل بعضيا. فإذن الإنسان واقعا هو الذي ماذا بهذا المطلع. طبعا الكلام طويل فقط. مثلا الآن هذا ثاني رمز من رموزنا، مثلا السيد الصدر عليه الرحمة نفس الكلام، هو الكلام فقط مع بعض عبارات قصيرة جدا واللطيفة اللي فيها إشارات جميلة. لاحظ يا مثلا يقول في حدود ما نعلم أن القرآن في حدود ما نعلم القرآن أول كتاب عرفه الإنسان، أكد على هذا المفهوم وكشف عنه وأصر عليه وقاوم بكل ما لديه من وسائل الإقناع والتفهيم، قاوم النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية بتفسير الأحداث. الإنسان الاعتيادي كان يفسر أحداث التاريخ بوصفها كومة متراكمة إلى غيرها، حتى يقول القرآن الكريم ماذا قاوم هذه النظرة العفوية وقاوم هذه النظرة الاستسلامية ونبه العقل البشري إلى أن هذه الساحة لها سنن وقوانين. هذه ساحة الوجود لها ماذا سنن وقوانين، حتى يقول لكي بعد يقول لكي تستطيع أن تكون إنسانا فاعلا مؤثرا لا بد لك أن تكتشف هذه السنن. شو أنت الغرب لما نشتغل على الطبيعة أوجد لك ماذا أو جاب لك علاجات واكتشافات لأنه ماذا حرك هذه الطاقة. إحنا لما انخمدنا لأجل قضاء وقدر الله بالنظرة السلبية ماذا تأخرنا كثيرا عن الركض. لا بد لك أن تتعرف على هذه القوانين لكي تستطيع أن تتحكم ماذا فيها في الطبيعة، وإلا تحكمت فيك وأنت مغمض العينين. افتح عينيك على هذه القوانين على هذه السنن لكي تكون أنت المتحكم لا لكي تكون هي المتحكمة فيك. من هنا حتى الزلازل اللي تصير انت اللي تطير لك في ثواني 50، هذه قضية بام اللي طار فيها 43 او قرابة 50,000 قتيل. الله يحفظ سيد القائد، احنا لما نزل وتكلم يا المسؤولين ماذا حملهم المسؤولية ولا بقضاء الله وقدره اللي احنا نفهمه قضاءكم وقدركم انتون، ولو بنيتوا لهم مباني جيدة وقواعد قوية تقاوم الزلزال لما حدث ذلك، ولا نفس الدرجة حدثت بل أعلى وين؟
في اليابان.
في اليابان. وين 50,000 وين؟ واحد في أمريكا في محافظة في أمريكا وكذا نفس الكلام. جرحى فقط 6 مدنيين. هنا هذا دي واقعا بأيدينا نحن ماذا نفعل؟
هذا شيخنا اليابان هم مستقر الحين ده يتطور بعد أكثر على هالصورة
تتطور. الآن يسوي لك عمارات هم على سبرنجات كبيرة. احنا لو تهتز وايش مثل المهد الجاهل احسن اكتشف هذه القوانين الله سبحانه وتعالى. يقول لا تفهم عباره جميله، يقول السيد الصدر يقول لا يعقل هذه السنن والاسباب اللي الله سبحانه وتعالى يقول لا تجري من فوق راس الانسان بل تجري من تحت يده. يعني انت المؤثر ماذا في الوجود لا انها هي مؤثره فيك. هذا كلام جدا هم طويل يذكر السيد الصدر على رأي الشيخ محمد جواد مقنية جميل له كلام لطيف أنا أنقله بشكل سريع طبعا يريد. يقول إذا كان الإيمان بقضاء الله وقدره عين الإيمان بالله ونظامه وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة بالذات، إذن أين مكان الصراع والعناد بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالعلم والعمل، وأين مكان التواكل والكسل؟ إذا معنى قضاء والقدر هو إيمان بسنن الله، فإذا أخذت بها نجوت وإذا تركتها لم تنجو. هذا معنى الإيمان. إذا بعد موقع معنى اللي تتكلم على الكسل وتتكلم على التواني وتتكلم على الجاب إلى غير ذلك. ثم يقول بعد كلمة كل شيء يخضع لأسباب الواقع سواء كان ظاهر طويل جدا. يقول يقول الفقر، يقول منها أن الفقر ليس من الله ولا من صنع الطبيعة وإنما هو من صنع الإنسان والأوضاع الفاسدة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ مضى الزمن الذي كانت تبسر فيه الأحداث بالقضاء والقدر، ومضى عهد الدين الذي يعد الصبر على الذل فضيلة وتحمل اضطهاد من قبل. من باب الفهم المغلوط. يقول ثم يقول: الله لا يحب ولا يرضى عن مجتمع لا يجد ويجتهد ولا يكافح ويناضل في سبيل حياة أرقى وأبقى ولو ملأ الشوارع بالكنائس والجوامع. فهمت المغنية؟ نفس الشيء أنت لا في الحوزة يوم اللي تحضر في الدار الحمد لله وفقنا وكذا، إذا تغيب يوم يومين الله هو قضى الله وقدر، هذا الله عالم، الله عالم بالمصالح. أشخصت غير في موقع أحسن لا، كل شيء بيد الإنسان واقعا ومؤثريته. لا مطهري له كلمة جميلة، وآخر شيء أختم بالمطهري وقلت لك كلام طويل بس طب التأكيد تعمق الفكرة. يعني مطهري عليه عليه الرحمة عنده كتيب جميل القضاء والقدر، ما أدري شايفين يمكن 80 صفحة كذا، كتيب جميل جدا. يقول فيه بعض كتابة، يقول يقول إن الغربيين يجعلون الاعتقاد بالقضاء والقدر إحدى العلل، بل العلة الأساس من حطاط المسلمين. يعني هو يقول بأن هؤلاء كانوا ينظرون بين إني بهذا. ثم يقول: إن كان الاعتقاد بالقضاء والقدر سببا للركود والانحطاط الفردي والاجتماعي، فلماذا لم يكن واقع المسلمين الأوائل كذلك؟ هذا المسلمين حاربوا وجاهدوا وفتحوا وراحوا وجاءوا وصنعوا وابتكروا وطوروا، ما مرة سمعناهم بأنهم وايش تخاذلوا بسبب القضاء. بعد بالعكس بالقضاء والقدر هم ماذا تقدموا، لأنه عرفوا معنى القضاء والقدر الحقيقي، فأخذوا بالأسباب وابتكروا وانتهجوا وتطوروا. ثم يقول: إذا تفهم العبارة تجيما، يقول: إن القضاء والقدر الإلهي هو الذي جعل الإنسان مطلق اليدين مختارا حرا مؤثرا في مصيره. القضاء والقدر الحقيقي هو الذي يجعلك ماذا مختار وحر تؤثر إلى غير ذلك. ليس هناك عامل يجبره على القيام بما لا يرضى به ولا يرغب فيه، لا القضاء والقدر ولا أي عامل آخر. لاحظ إلى غير ذلك طبعا من كلمات طويلة وعريضة جدا. يعني بعد عن الوقت لا يسع. لا لا، السيد أحمد بقر الصادر عليه الرحمة. نعم نفس الكلام، يعني لأن الكلام عن نظام الأسباب والمسببات نفس الكلام. بس لحظة أريد أنا بس أشوف مصدر مصدر حصل الآن وكو فائدة. لا نفس الشيء، يعني لو بعث عن هناك أسباب حتى من هؤلاء السحرة ما ينسدون إلا بسبب، إذا ما جاف هناك المقتضي موجود ما يدخلون. من هنا الذاكر لله لا يسحر، يعني لا يفتن عن ذكر الله لا يصاب بهذه الحالة. المستحبات أكيد مثلا دخول الحمام مع التسمية مع الذكر عدم الغفلة كل هذه مثلا أمور كثيرة جدا. يعني هؤلاء لا يفضل الله ما أريد تفحص إن شاء الله المسألة اللي أريد أن توصل لها، بس أنا أريد أطبق العبارة الباقية لأنها كل الآن تقريبا اللي ذكرناه بعد توضيح لمن ما في هذا الكتاب، يعني باب التأكيد وتوضيحه فقط بقي بحث البداء إن شاء الله في القعد نأخذ بشكل سريع في البحث العدل الإلهي بحث البداء إن شاء الله نأخذه. أكيد واضحة المسألة. نطبق. قال الأمر الرابع: التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة طولية، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود ماذا الآخر خلاف القصد. يعني هذا يعني علاقة الله بالإنسان علاقة ماذا حقيقية تكوينية، يعني المعلول عين الفقر والحاجة إلى الله لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد أو وجود اليد مرتبطا بإرادة الإنسان. وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول ماذا واحد. في الصور السابقة ممكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، مثل اجتماع الهواء والشمس على مثلا ماذا جار النبتة مثلا، بل يجب اجتماعها. قبل اجتماع لما وجدت هذه النتة. وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من القسم الأخير، إذ أن وجود الإنسان وإرادته ماذا؟ مرتبطان بالإرادة الإلهية، نفس وجودي وإرادتي، لكن إرادتي مع من؟ مع اختياري، خيدها مع اختياري لا كيفما كان. لاحظ. وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد فهي ماذا؟ فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجودتان، يعني إشارة لهذا بأنه نحن يستحيل معنى ماذا أن تكون هناك علتان ماذا مفيضتان، لأن معنى علتان موجودتان يجد ماذا معلولان ولا يجد معلول واحد؟ معلولين. أحسنت، يجد معلولين، ونحن نتكلم عن معلول ماذا واحد، لكن إذا كانت هناك علاقة طولية بين العلتين علة الإنسان وعلية الله لا مانع من ذلك، لأن هذا ماذا؟ لأن هذا يستمد من وجوده وإمكانياته وكل شيء ماذا من علته الأولى المفيضة، بل هي محيطة به كما ذكرنا ذلك. أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير بعرض مستوى واحد وعلى البدل، مثلا لو كانت علتين ماذا متصارعتين كل واحد مثلا يريد أن يوجد هذا الموجود لا يمكن، لأنه لكل معلول لكل علة مثل معلول علة واحدة مو علتان، لأنه كما أشرنا. وعلى البدل كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين أو استنار ظاهرة واحدة إلى مجموعتين من العلل، هذا كله مستحيل، يعني مثلا هذه مجموعة من العلل التامة، هذه مجموعة من العلل التامة لا يمكن أن توجد لي معلول واحد، نفس النكتة، لأن المعلول عين الربط ماذا؟ بعلة، لا يمكن أن يكون المعلول مسكين ماذا؟ من شكله شوي محال وشوي محاذر، ما صار معلول، لأن المعلول على نحو الحقيقة والعلة على نحو الحقيقة لابد أن يكون ماذا؟ واحد، هذا معنى العلة الحقيقية، هي ماذا؟ التي يكون معلولها مرتبط بها دون ماذا؟ دون غيرها، ومرتبط بها في جميع الشؤون بعد، مو مثلا أنه يخلقني ويربيني غيره، كما ذكر البحث الخالقية والربوبية الكون، الخالق هو من؟ هو الراب، هو المفيض، هو المعطي، هو المانع إلى غير ذلك، وما هذه النكتة؟ الآن بعد ما ذكرنا هذه المقدمة نفس الشيء يذكر فقط الإشكال ويذكر الجواب اللي ذكرنا نفس الكلام والكلام. مناقشة شبهة، تبين مما ذكرناه من توضيحات أن استناد وجود الأفعال الاختيارية الإنسانية إلى الله تعالى لا ينافي استنادها للإنسان نفسه، كما أنها مستند حقيقة لله مستند لمن؟ لنفسه، لكن مستند لله على نحو أعلى ومستند الإنسان على نحو أدنى، ماكو مشكلة. لاحظوا إياه، لأن أحدهما في طول الآخر ولا تزاحم بينهما، العلاقة طولية. وبعبارة أخرى استناد الفعل للفاعل الإنساني له الممكن في مستوى، بينما استناد وجود الله تعالى في مستوى ماذا آخر أسمى من ذلك المستوى، فإنه في ذلك المستوى يكون وجود الإنسان نفسه بيد من؟ بيد الله، وجود المادة وجود كل شيء الذي يتحرك من خلاله بماذا؟ الله أفاضها سبحانه وتعالى، وجود المادة التي يحقق فعله فيها، وجود الآلات التي يستخدمها في القيام بفعله، كلها مستندة إلى من؟ إلى الله تعالى. فإذا فتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبل الجزء الأخير، طبعا هذا مسامحة، في هذه مسامحة، وإلا ما فيها جزء أخير جزء ماذا؟ لأنه لو قلت بهذا المعنى جزء أخير يعني في مقطع من المقاطع الله ماذا؟ رفع يده، هذا خلاف ماذا؟ خلاف العلة الحقيقية. لا، هو في عين ما أنت في عين ما تفعل الله ماذا؟ الله يمدك، الله لا يغيب عطاؤه عنك، الله محيط بك، والله من ورائهم محيط، وهو معكم أينما كنتم. لا يعني بأن الله في آخر اللحظات قبل أن تقع المعصية بثلاث ثواني الله ويش؟ رفع يده. هذا إذا كان يصدر الفعل من غير الحاجة إلى الله صار هذا الممكن، وإيش يصير؟ ما أجب غني عن الله بذاته والعياذ بالله. إذن هذه فقط باب المسامحة، العبارة اكتبوا عليه عبارة فيها مسامحة ليس إلا باب تقريب الفكرة يعني. قال فتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبل الجزء الأخير للعلة التامة في فعله لا ينفي استناد جميع أجزاء العلة التامة لله تعالى، فإن تعالى هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤونه وأحواله الوجودية. شو بعد العبارة تناقض ذكر الفكرة السابقة، لأن من ضمن شؤون فعل الإنسان بعد، وهو الذي يفيض الوجود عليها باستمرار ولا تستغني عنه، مثل مثلا لك اليد الشلال شلون وهو الذي يفيد وجود الوجود عليه باستمرار ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان وحال، وليست لها أي استقلالية عنه. وبناء على ذلك فالأفعال الاختيارية للإنسان غير مستقنية عنه، عن من؟ عن الله تعالى أيضا، ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته. بعد هذا كله يكشف عن أن ذيك العبارة الجزء الأخير العلاج ماذا فيها؟ مسامحة. أحسنتم، انتبهوا يعني هذه العبارة. وكل صفاتها ومميزاتها وحدودها ومشخصاتها أيضا مرتبطة بالتقدير والقضاء الإلهي، وليس كما ذكر بأن هذه الأفعال إما تكون مستندة لإرادة الإنسان أو مستندة لإرادة الله. لماذا؟ بعض يشكل يقول لا هذا أو هذا، يا جبر يا تفريض. يقول لا، الجبر والتفريض ليس هما ضدين لا يجتمعان، لا ليس من الضدين أساسا، لأن لهم حالة ثالثة وهي لا جبر ولا تفريض، ولكن أمر بين أمرين، وهو مثل السواد والبياض لا توجد حالة ثالثة مثلا أو شيء، يعني ليس نقيضين لا يرتفعان، بل غدين يمكن أن يرتفع. الأسود البيض يرتفع وين؟ في الأحمر. أحسنتم، من هنا الجبر يرتفع والتفريض يرتفع وين؟ في الأحمر بين أمرين. أحسنتم، بأن هذه الأفعال إما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان أو مستندة لإرادة الله، وذلك لأن هاتين الإرادتين ليستا في عرض ومستوى واحد، ولا يمتنع الجمع بينهما، لا، ولا يؤثران في تحقق الأفعال على البدلية، بل أن إرادة الإنسان كأصل وجوده، يعني الله أوجد هذا الإنسان وأعطاه كل شيء، ومن دون أعطاه الاختيار، وفي حين اختياره لا يستغني عن من؟ عن الله سبحانه. تعني نعم يوجه هذه الطاقة إلى الخير أو يوجهها إلى ماذا؟ إلى الشر. إن علينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بل إن إرادة الإنسان كأصل وجوده نفسه مرتبطة بالإرادة الإلهية، وجود الإرادة الإلهية ضرورية تحققية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه على هذه نفهم على ما تقدم، بأن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ماذا يعني شاء الله أن تفعل باختيارك، وشاء الله أنه ويش يفعل بإرادته هو وأنت إرادتك ماذا ملقية، لا، ما شاءه الله، ما أراده الله في علمه، ما هو أن تعمل أنت باختيارك وإرادتك. واضح إن شاء الله. على هذا بعد اتضح بقية القضاء والقدر على ما ذكرنا من ساعة كلمات الأعلام، هو تقريبا مقارب لهذا المعنى، ما في شيء جديد. قال معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر، إن الاعتقاد بالقضاء والقدر لله كما أنه يعتبر مرحلة رفيعة من معرفة الله ويؤدي إلى تكامل الإنسان عقليا، فكذلك له آثار ومعطيات عملية كثيرة أشرنا إلى بعضها ونذكر هنا بعضا آخر منها. إن من يؤمن بأن حدوث الحوادث خاضع لإرادة الله الحكيمة ومستند إلى التقدير والقضاء الإلهي لا يخشى الأحداث المؤلمة، لأنه إذا يمشي على وفق الأسباب التي الله جعلها له ماذا يصل إلى النتيجة، على تعبير الجهاد، ماذا الله لا يعدمك أحد الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، لأنك مضيت على ما أراده الله منك، فأنت ماذا منتصر، لأن الإنسان بعد ماذا يؤمن بقدرة الله المطلقة، الله بيده الأسباب. نعم نحن نقول بالأسباب، لكن الأسباب بيد من؟ بيد الله، لأن تتحكم حتى في الله والعياذ بالله. يأتينا إن شاء الله يبقى في البداية هذا المطلب الواضح أكثر، ولا ينهار أمامها ولا يتملك الجزاء واليأس، فإنه حين يعتقد بأن هذه الأحداث تمثل جانبا من نظام العالم الحكيم، هذا مقتضى حكمة الله وعدل الله، وتتحقق وفق مصالح وحكم يستقبلها بأحضان مفتوحة، لأنه أدى واجبه وتكليفه على النتائج ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، ماذا؟ يوصلني لنتائج في الدنيا أو نتائج ماذا؟ في الآخرة. وتتحقق وفق مصالح وحكمة يستقبلها بأحضان مفتوحة، يتوصل من خلال هذا الموقف المؤمن إلى ملكات فاضلة أمثال الصبر والتوكل والرضا والتسليم وغيره، كما ذكرت واضح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحمل، كيف صبر، كيف قاوم، كيف حارب، كيف انتصر، كيف انهزم، تجد معركة بدر لأنه مشوا على الخطة اللي رسول الله رسمها انتصره، لأن في أحد ما لصا الناس لماذا استثمنهم قضاء الله وقدره، هني سارهم هني قضاء الله وقدرهم سار، هني سار لأن اتبعوا وهنا سار لأنه ماذا خالفوا. راح المثلة. وكذلك لا تشده ولا تخدعه الملذات الحياة وأفراحها، ولا يصيبه الغرور والخيلاء بها، ولا يتخذ النعم الإلهية سلما للتفاخر والاستعلاء. إن هذه المعطيات القيمة هي التي تشير إليها الآية الشريفة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله ماذا يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال الصخور، وعلينا أن نؤكد على تجنب آثار مضاعفات التفسير المحرف اللي تكلمنا عنه ساعة لمسألة القضاء والقدر والتوحيد بالتدل المستقل. الإنسان يحاول يشيل حركته، فإن التفسير الخاطئ يؤدي إلى الكسل والبطالة والمذلة وقبول الظلم والجار والتهرب من المسؤولية. ويلزم علينا أن نعلم بأن السعادة أو الشقاء الأبدي للإنسان إنما هو نتيجة ماله، أفعاله الاختيارية نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. تمام، هذا تمام الكلام في هذه مسألة القضاء والقدر. إن شاء الله بقي بحث البداء إن شاء الله في القاد، ويبقى فقط درس واحد وهو بحث العدل الإلهي. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.